فإذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولرجائنا للمحسن آثار، ولرجائنا للمسيء ولخوفنا على المسيء آثار. فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره، وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، فكان أسيرا للشيطان، ونسأل الله جل وعلا له المغفرة والرضوان. نسأل الله سبحانه لنا جميعا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجزل لنا الأجر على قليل عملنا، وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا، فإنه سبحانه جواد كريم. اللهم فعجب واغفر جما، إنك على كل شيء قدير. الجملة الثانية قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة، وهي أن الأمر ما دام تبع للخاتمة، والخاتمة مغيبة، وهذا أمر غيبي، فلا نقف ما ليس لنا به علم، ولا نتجرأ على الله جل وعلا في وصف شيء والحكم يتعلق به، والحكم على عباده بدون دليل. لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد، فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك فإننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر، ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله جل وعلا. وفيه بعض المسائل: الأولى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني على المعين من أهل القبلة، وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إسلام وشرك، ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق، وهذا هو المتقرر عند الأئمة تبعا لما دل عليه الدليل، فإن المعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنا، فيكون عنده بعض خصال الكفر، يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان، فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وإيمان. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس من أمر الجاهلية، أو ثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في النسب والنياحة على الميت، ونحو ذلك من خصال الكافرين. فلا يعني وجود بعض خصال الكفر المعين أن يحكم عليه بالكفر، حكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي وفي حق المعين، إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك، أو يعلم أنه بحكمه عاصم، يعني حكم وهو يعلم أنه بحكمه عاصم ومخطئ، فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة، فلا يخرج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه، أو خصلة من خصال الشرك وجدت فيه، أو خصلة من خصال النفاق وجدت فيه، فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. ولهذا قال: لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، إذا كان مستسرا بذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر، والشهادة عليه جوازا لا وجوبا كما سيأتي في المسألة التي بعدها. كذلك الشرك يكون مؤمن ويكون عند الشرك أصغر، يكون عند حلف بغير الله مما هو من الشرك الأصغر، أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب، أو نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا، أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي من اليسير الرياء ونحوه، فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعا مسلما لكن عنده خصال النفاق، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، ونحو ذلك من خصال النفاق. المبحث الثاني أن قوله لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليه، يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك. وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزير، فقد يجوز أن يشهد على معين ببعض خصاله، خصال الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه، إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنا فيها مصلحة متعدية. أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد عليه بل يستر عليه. وهذا يدل على أن الأصل في المسلم في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه، الأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة، فلا ينتقل عن الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. فإذا ليس الأصل الشهادة على المخالف أو على من فيه كفر، خصلة من كفر أو شرك نشهد عليه بهذه الأشياء، بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة لأنها من باب التعزير. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد على هؤلاء اللي فعلوا هذه الأشياء إلا على معينين قلة، وأما الأكثر فإنه عليه الصلاة والسلام حملهم على الظاهر، وأهل النفاق الذين باطنوا النفاق ما أعلن أسماءهم عليه الصلاة والسلام ولا شهد عليهم لكل أحد، لأن المصلحة بخلاف ذلك. المبحث الثالث والأخير هذا كله في أهل القبلة، أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو بردة قامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبه. نقرأ منه.
قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
قال رحمه الله أيضا: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يريد بهذه الجملة أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف، وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر، وهذا منهم تباعا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وأرادوا بذلك أيضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة، بالخروج على الإمام ولي الأمر، أو بجواز قتل من حكموهم بردته أو بكفره، وهم طوائف الخوارج والمعتزلة وطائفة ممن ينسب إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة منسوبون إلى السنة تأثروا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل المعين لمن للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر، فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وعلنوه وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله جل وعلا. وفيها مسائل، الأولى قوله لا نرى السيف، هذه الكلمة. الثاني والثالث والرابع، فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله، كان يوصم عند الأئمة بأنه لا بأنه كان يرى السيف، ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرى السيف. وقد ضعف الأئمة جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف، والإمام أحمد حذر من عدد، كذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يحذرون من فلان لأنه كان يرى السيف. فإذا مصطلح لا نرى السيف هذا يراد به أحد فئتين: الفئة الأولى من يرى الخروج على الولاة بعامة، سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة، والثاني من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة، ولا يكل ذلك إلى الإمام. السلف يسمون من كان على أحد هذين الوصفين يقولون كان يرى السيف. وفي تهذيب التهذيب عدة تراجم، كثير من التراجم ممن طعن فيهم طعن فيهم الأئمة بهذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك. المسألة الثانية، هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأ، أما يتعمد فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. ودل عليها أيضا قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني بالقتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله في شيء، بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي اللفظ الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا يدل على أن الأصل ما أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه، فلا يحل ذلك فعلا، وكذلك لا يحل أن يعتقد جواز قتل المسلم باق على اسم الإسلام وهو ليس من هذه الأصناف الثلاث. المسألة الثالثة قوله: إلا من وجب عليه السيف، يعني من الأمة، ووجوب السيف وجب عليه السيف هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم، فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، ويحكم ويأمر بانقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك، فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم. وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة ليس لهم هذا الأمر، يعني أن يقتلوا، لأن السيف ليس بيده، وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي، وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباه ذلك. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات، أن يغتال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر من العلماء وفي الأمر الديني وحكام والأمراء في الأمر العام، من لم يحكم عليه بأنه يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام، وإلا فالأصل الأصل العام بالشريعة أن هذا الأمر للإمام أولا، ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه. فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو ردة ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك، فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه، لأنه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة ربما علموا أن فلانا منافق ولم يتجرأوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم، قال لهم مرة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأولئك النفر الذين استهزأوا ونزل فيهم قول الله جل وعلا في المستهزئين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القصة المعروفة بسبب نزولها، ولم يرد أن محمدا عليه الصلاة والسلام قتله. ولما حصلت القصة المعروفة قالوا له يا رسول الله أنقتله أو لا؟ قال لا، لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، وكانوا يستأذنونه. فقال عمر لما حصل من حاطب رضي الله عنهم ما حصل، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذا استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وكذلك ما قرره الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر، وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل، وألا يدخل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو بفعل. ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسنه عدد من أهل العلم، رواه ابن ماجه وغيره، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار. وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة، فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يفتي بذلك وهو ليس من أهل، ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن جعل لهم ذلك. فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم والسلامة في هذا الأصل، ولا يتجرأ أحد على هذا المقام، لأن الأصل حرمة دم من أظهر الإسلام، ومن حصل منه ردة أو علمت منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمر. ولا يجوز للناس لأحد منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر وأن يقتل، ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم، بل لقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام، سواء القتل الابتدائي ممن علم نفاقه أو ردته أو زندقته، أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا. نجيب على سؤالين ثم ننتهي إن شاء الله تعالى. يقول إذا مات رجل في أرض المعركة هل نشهد له بأنه شهيد ومن أهل الجنة أم لا يجوز، وهناك طائفة من الناس يقولون إن من مات في المعركة شهيد ويحتفلون بذلك ويعمل عرس للشهيد الذي مات في المعركة ويزقون الشهيد للحور العين في الجنة ويوزعون المشروبات الباردة في ذلك ويهنئون أهل الميت بدخول ابنهم في الجنة، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا مما يدخل في هذا الأصل الذي ذكرنا، وهو أن من مات من أهل القبلة على إحسان نرجو له وعلى إساءة نخاف عليه، ولا نشهد لأحد بجنة نصا ولا بأسبابها. هذه كان ينبغي أن نذكرها في الشرح فتضاف عليه، وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة في الجنة، مثل أن يقال فلان شهيد، إذا كان شهيدا الله جل وعلا ذكر ونص على أن الشهداء في الجنة، وكذلك الشهادة له بالمغفرة، المغفور له، المرحوم، النفس المطمئنة ونحو ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة. فإذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه غفر له فقد شهد له بأمر غيب. إذا شهد له بأنه مرحوم فقد شهد له بأمر غيب. إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فقد شهد له بالجنة. فإذا الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة، وكذلك بما يدل على أنه يشهد له بالجنة مثل الأسباب هذه ونحوه. من ذلك الشهادة له بأنه شهيد، وقد جاء في البخاري في صحيح البخاري بحث هذه المسألة وبوب عليها هل يقال فلان شهيد، وذكر أثر عمر إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يقتل في سبيله. لأنه هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ هذا أمر غيبي، فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين. لكن نرجو له من مات في أرض المعركة نرجو له الشهادة، نقول نرجو له أن يكون شهيدا، وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار، فما موقفنا أمام الآيات التي تستثني بعضهم؟ ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمنا، لمن أسلم، من أسلم منهم فله حكم أهل الإسلام، هذا ما مات على الكفر، كقوله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا في فئة آمن أسلم، لهذا قال جل وعلا بعدها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونحو ذلك. فهؤلاء في من أسلم، وأما من لم يسلم فإنه باق على كفره. إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مثل الأقليات المسلمة، فهل لرئيسهم المسلم أو لإمام المسجد أو لإمام المسجد أن يقيم الحدود عليهم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث، وهذه كل صورة لها حكمها وكل بلد لها حكمها، فيلزم أولئك أن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا الفتوى، ليس ثم قاعدة، لأن كل بلد لها حكمها وكل أقلية لها حكمها، وقد يدخلون في أشياء بمحض اجتهادهم تكون عليهم ضررا، تكون تلك الأشياء عليهم ضررا في عاقبة أمره، فلا بد من استفتاء أهل العلم الراسخين فيه، وتنزل كل مسألة منزلتها. كيف قتلت حفصة أم المؤمنين الساحرة التي سحرتها، وكيف قتل جندب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبد الملك وليس لهما من الأمر شيء؟ آخر السؤال ليس لهما من الأمر شيء، هذا يحتاج إلى دليل، يعني فيه نوع تعصيل وهو ليس بظاهر. ظاهر العلماء لما ذكروا هاتين الصورتين وأمثالها قالوا إنه مخول لهما ذلك، وما جاء في الأحاديث قد يكون ثم في اختصار، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون اختصار، فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم؟ والأصل أنه لا تعارض الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة، فإذا فعل أحد من الصحابة فعلا يخالف الأصول فإننا نرجعه إلى الأصول ونحمله على المحكمات. بل بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة للقواعد أو للأصول أو للآيات الأخرى فنرجعها إليها، يكون من باب حمل المتشابه على المحكم، فهم المتشابه بالمحكم. فعال الصحابة رضوان الله عليهم ليست حجة في مجردها فنفهمها على وفق الأدلة. فالعبرة دليل الكتاب والسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته. أما فعل الصحابة، الصحابة حصل منهم يعني بعض أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلا على الأئمة، هذا اجتهاد اجتهدوه في بعض المسائل، لكن لا يوافق الأدلة الكتاب والسنة، ولا يوافق ما قرره الأئمة والصحابة وأئمة الإسلام في العقل الاعتقاد والاتباع. بهذا كتأصيل لا تعارض الأدلة بفعل قد يكون لم ينقل جميع أسبابه، قد يكون اختصر إلى آخره، فإذا ليس لهما من الأمر شيء، هذه محل نظر وتحتاج إلى تأمل يعني في وجه هذه المقولة. هذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان قواعد القواعد، في كيف تفهم الأدلة، كيف تفهم أفعال السلف، لأن كل واحد يجي يقول السلف فعلوا كذا، لكن فعل السلف أقل درجة من نص القرآن، والله جل وعلا جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه، وما ظلت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله، بأخذ المتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى المحكم. فكيف بمن نزل مراحل واستدل بالمتشابه من أفعال السلف؟ هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف تعامل الأئمة والسلف في هذا، ويكون قاعدة لك في حمل المتشابه من أفعالهم على المحكم من النصوص، لأن الأصل أنهم لا يخالفون، وإذا لم يكن ثم مجال للحمل فيكون اجتهاد منهم خالفوا فيه الدليل وأمرهم إلى الله جل وعلا. لهذا جاء في كلام علي رضي الله عنه في مقابلته لبعض الفرق قال: إذا سمعتم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأتقاه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه أيضا مجال شبهة، مثلا الحديث المشهور أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غربها، برواية فارقها. قال: يا رسول الله، أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الرواية الأخرى قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال: فاستمتع بها. قال الإمام أحمد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها. ولهذا صار تفسير إن امرأتي لا ترد يد لامس ليس معناها أنها تمشي في الفاحشة، كل من جاها يريدها في نفسها وافقت، وإنما معناها القول الثاني اللي هو قول جمهور العلماء أنها تتصرف في مالي، ومن أراد من قرابتها ومن أراد أن تأخذ من مالي في البيت تأخذ تعطي اللي يبي شيء تعطي، فما أفعل يعني تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى آخره. هذه لا ترد يد لامس، يد لامس لها أو يد لامس لمالي، هذا ما ذكر. فهنا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال علي الذي هو أهناه وأتقاه، هكذا فعل السلف الصالح، نظن بها الذي هو موافق للدليل. هذا الأصل، أن تحملها على موافقة للسنة، موافقة أفعالهم للدليل. إذا خالفوا الأدلة فإنها اجتهاد، هم بشر يجتهدون ويؤجرون على اجتهادهم، وقد يصيبون وقد يخطئون. سؤال من النساء: ما هي علامة الطهر لامرأة حائضة؟ المرأة الحائض الأكثر، أكثر النساء تكون علامة الطهر بخروج سائل أبيض يسمى عند العلماء والفقهاء القصة البيضاء. وجاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء، هي السائل الأبيض الذي يخرج تنظيفا لمجرى الرحم من آثار الحيض. هذا في غالب النساء. ومن النساء من لا ترى هذه القصة البيضاء السائل الأبيض، وإنما ترى الجفاف، تعرف طهرها بالجفاف، في المرأة الحائض بحسب ما ترى من نفسها، إذا كانت تعرف أن في آخر الأمر يخرج منها البياض فطهرها بخروج البياض. قبل البياض قد يكون فيها أخلاط، يعني بياض وحمرة، بياض وخيوط من دم نحو ذلك، هذا لا تعجل حتى ترى البياض صافيا. ومنهن وهن قليل من لا يكون عندها خروج البياض هذا، وإنما يكون عندها جفاف سواء بعد النفاس أو بعد الحيض، تجف فقط ولا يرى منها، لا ترى من نفسها البياض. يقول: وإذا رأت الصغيرة وإذا رأت الصفرة في آخر أيام الحيض، هل يعتبر هذا طهارة أم لا بد من البياض؟ الصفرة إذا كانت قبل رؤية الطهر في أثناء الحيض فهي حيض لها حكم، وأما إذا كانت بعد رؤية الطهر رأت البياض ثم بعد يومين رأت صفرة، رأت بدرة، هذه لا اعتبار لها. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نرى الصفرة والبدرة شيئا. رواه البخاري، وفي رواية أبي داود زيادة: كنا لا نرى الصفرة والبدرة بعد الحيض شيئا أو بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الصفرة والبدرة في زمن الحيض فهي حيض حتى ترى البياض، وإذا رأت البياض والطهر تاما ثم بعد يومين ثلاث رأت صفرة أو بدرة فلا تلتفت لها حتى ترى الدم الواضح. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل، وأن يقينا العثار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورد في فتح المجيد حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود أنها كانت تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ إلى آخره، ما صحة الحديث وما توجيه الحديث؟ هذا معروف، وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة. أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي، حمله العلماء على أحد وجهين: الأول أنه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام، والرقية تكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعاء الذي ينفع المشتمل على خير واستعانة واستغاثة وتوسل إلى الله جل وعلا ونحو ذلك، فيحمل على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء. والثاني حمله طائفة من أهل العلم على أنه كان يرقي بالتوراة، بما علم بما يعلمه من التوراة مناسبا للرقية، وهذا الوجه رجح بقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى اليهودي سكن. وهذا يدل على أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو، فلا تحمل على أنها رقية بذكر الله جل وعلا مطلق. قل: أنا ممن يعتنون بالتوحيد والعقيدة السلفية، ولكن أنا مبتدئ في الحقيقة، لا أدري كيف أبدأ وبأي كتاب أبدأ، إذا أرجو التوجيه والإرشاد في ذلك. ذكرنا لكم عدة مرات أن طلب العلم يكون بالتؤدة ويكون شيئا فشيئا، ويعتني المرء بمراحل طلب العلم ويأخذ الأول فالأول، لا يرهق نفسه بأشياء لا يستوعبها أو تكون من المطولات التي ربما يأخذ ويفهم بعضها ولا يفهم بعضا آخر ونحو ذلك، بل يبتدئ بالكتب التي اعتنى بها العلماء. وعلم التوحيد والعقيدة على قسمين: التوحيد ويعنى به توحيد العبادة، وهذا يبدأ برسالة في ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بالنبذ المعروفة كالقواعد الأربع وكشف الشبهات ونحو ذلك، ثم يقرأ كتاب التوحيد مع شرحه يعني على أحد العلماء، فإنه مرتبة وسطى في معرفة توحيد العبادة وأدلته. ثم إذا أراد أن يتوسع فيقرأ الشروح المطولة له كتيسير العزيز الحميد ونحو ذلك من الحواشي والشروح، ثم بعد ذلك في الأخير يعتني بكشف الشبهات مرة أخرى وبفتاوى أهل العلم في مسائل التوحيد، توحيد العبادة، لأنها تنزل ما درس على الواقع فيستفيد من ذلك. القسم الثاني العقيدة السلفية، وهي المعروفة في كتب العقيدة التي فيها بيان أركان الإيمان وما يتصل بذلك من منهج السلف رحمهم الله تعالى. وهذه يبدأ فيها فيما ينفع بكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة صاحب المغني عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ثم ينتقل بعدها إلى الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد شروحها، ثم مع العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي. وثم كتب كثيرة في العقيدة في شرح لمعة الاعتقاد أو شرح الواسطية أو شرح الطحاوية أو غير ذلك، وكلها نافعة، لكن كمراتب يعتني بهذه الثلاث مراتب وسيحصل شيئا كثيرا بإذن الله تعالى. هل الجماعة الواجبة هي جماعة المسجد أو أنه يجوز أن أقيم الجماعة في المنزل ولا أذهب إلى المسجد وليس علي إثم في ذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها قديم، وأشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن الجماعة سنة وليست بواجبة، فله أن يصلي منفردا ولو من غير عذر، وهذا مذهب عدد من أهل العلم، ويقولون الجماعة في المساجد فرض على الكفاية. والقول الثاني نقول الجماعة واجبة ولا تتعين أن تكون في المسجد، فلا يحل له أن يصلي منفردا، وذلك في الأدلة التي دلت على هذا مما هي مشهورة ومعروفة لديه. القول الثالث هو أن الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء، وكل من سمع النداء فليس له أن يتخلف عن الصلاة في المسجد بغير عذر، وهذا القول يدل عليه كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة من أن الجماعة فرض عين، وإذا كانت فرض عين فإنها تؤدى في المكان الذي ينادى فيها. ومن الأدلة لهذا القول من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي قال له: يا رسول الله، إن داري بعيدة وإن بيني وبين المسجد كذا وكذا وليس لي قائد يلائمني، يعني يسير بي إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة ألا أصلي في المسجد؟ فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف الرجل ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويدل عليه أيضا الحديث الذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه بل عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فدل هذا على أن الصلاة في المسجد واجبة، بل ذهب الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية وينسب إلى ابن حزم وإلى جماعة أن الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، وليس فقط أنها واجب عيني بل أنها شرط لصحة الصلاة. ويستدلون بهذا الحديث: فلا صلاة له إلا من عذر، وكونها شرطا لصحة الصلاة فيه نظر، لأن النفي قد يتوجه إلى نفي الصحة وقد يتوجه إلى ما دون ذلك. وهذا الحديث نفهمه مع الأحاديث الأخرى لأنها واجبة ولكنها ليست بشرط. المسألة بحثها في جميع كتب الفقه والحديث. ما جواب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا عن حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وما أشبهه من الأدلة؟ مثقال الذرة من الإيمان لا يعني أنه أقل من أداء الصلاة، والإيمان إذا وجد فلا بد معه من إسلام يصححه. فمن قال إن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، فإن الأحاديث التي فيها خروج من كان في قلبه مثقال ذرة إيمان خروجه من النار، هذا واضح التوجيه من أن ذرة من الإيمان فيها صحة إيمان، ولا يصح إيمان حتى يكون معه قدر من الإسلام، وهذا القدر من الإسلام هو أداء الصلاة. فالإيمان باطن والإسلام ظاهر، والحديث إذا ذكر فيه الإيمان فلا يدل على انعدام اسم الاستسلام بالعمل. هل هناك شيء اسمه علم الظاهر والباطن؟ وهل للنصوص الشرعية ظاهر وباطن؟ علم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم أهل السنة، وإنما هو علم يعتني به طائفتان: الباطنية وهم الإسماعيلية ومن شابههم، والطائفة الثانية غلاة الصوفية، فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات. أما النصوص الشرعية فلها ظاهر ولها باطن، باعتبار أن الظاهر ما دل عليه منطوق اللفظ، وأن الباطن ما دل عليه المفهوم، وهذا ربما استعملها بعض الأصوليين، وربما استعمل هذه اللفظة بعض أهل العلم، وربما جاءت في بعض كتب التفسير عن بعض السلف، فيعنون بها الظاهر ما يفهمه الإنسان من ظاهر الألفاظ، والباطن ما يقتضي التركيب وفهم المفهوم وما يكون مع نوع تأمل وتدبر. من هم الأقارب الذين يأثم العبد إذا لم يصلهم؟ وهل الأخ من الرضاع يأثم العبد إذا لم يصلها؟ الواجب هو صلة الرحم، واسم الرحم الذي تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب من جهة الأب، يعني الأب، الجد، الأعمام، الأبناء، الإخوان ونحو ذلك، وكذلك من جهة الأم أيضا، وذلك مثل الخالات لأن الخالة بمنزلة الأم، ومثل أقارب الأم، خال الأم أو عم الأم ونحو ذلك، هذا من صلة الرحم. وكذلك من جهة الثالثة جهة الرضاع، فإن الأب من الرضاع والأم من الرضاع توصل، كذلك الأخت من الرضاع توصل وهكذا. لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول، فليست كلها في مرتبة واحدة. فصلة الوالدين من أي جهة كان، يعني الوالد القريب والوالدة القريبة، هذا أعظم من له الحق، جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه. ثم الجد والجدة هم في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين، ثم جهة الأب الأم، جهة الأم، ثم بعد ذلك تأتي الأب من الرضاع أو الأم من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الإخوان والأخوات القريبين ثم الأبعد، ومن كان بمنزلة الأم وهي الخالة. المقصود أنهم مراتب، فالمرء يؤدي الصلة الواجبة بما يناسب هذه المراتب حسب الوسع والطاقة. والصلة الواجبة لا يعني أنها الزيارة بالذات، يعني بالنفس تروح لها بنفسك و ونحو ذلك، فيكفي في الصلة الواجبة ما عده الناس وصلة، لأن الحق لهم، هذه حقوق مشتركة، فما عده الناس صلة للرحم صار صلة. فالأب مثلا، بعض الآباء لو ما أتيته إلا كل أسبوع أو كل أسبوعين عدك واصلا، أو إذا احتاجك في شيء أو متردد عنك، هذه صلة كافية شرعا. فالمقصود أنه لا يصلح هناك قطيعة، أن الله جل وعلا حرم القطيعة بقوله جل جلاله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الأرحام وقال: صلوا الأرحام وأبشوا السلام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل سفا. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لأنه يعمل الصلة لله جل وعلا. أما المكافئ: عمل معي إحسانا بعمل معه، سأل عني أسأل عنه، وفزع لي أفزع له، عمل معي معروف أعمل معه، هذه مكافأة، هذه تعملها مع القريب وتعملها مع البعيد، مع ذي الرحم ومع الآخرين. وأما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني لو فرض أنه قطعت الرحم وقالوا وصار بينه وبينهم كراهة أو ما يريدونه، فهذا يسعى للصلة لله جل وعلا. المقصود من هذا يعني تلخيص الجواب: أولا أن الأقارب مراتب، أن ذوي الرحم مراتب، وكل يعطى ما يستحق من الصلة، من صلة الرحم، وليسوا سواء في استحقاق هذه الصلة ولا في مقدارها. الثاني أن هذه الصلة ضابطها العرف، فما عده الناس صلة صار صلة، وهذا راجع إلى الحقوق التي يتبادلها الناس. فالمقصود أن يكون المرء واصلا بما عهده، بالهاتف يتصل يسأل، إذا احتيج إليه قام بالواجب، يتفقد أحوالهم المادية بين الحين والآخر، يزورهم بنفسه إذا أمكن. هذا يختلف باختلاف البلاد، باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. والمسألة الثالثة والأخيرة أن الصلة ليست بالمكافأة، بل الصلة لله جل وعلا، يصل لله ولو كان فيها غضاضة عليه، ولكن تكون صلته لطلب امتثال الأمر والواجب الشرعي. نعم، نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم، وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة وللجماعة، لأن لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجار، يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة، أو باعتقادي كما سيأتي باعتقادي الخروج أو باعتقادي جوازه أو الذهاب مذهب من أجازه. فقوله ولا نرى الخروج، لا نرى يعني أهل السنة والجماعة المتبعين للأثر ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دلت عليه الأدلة، هؤلاء لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جوع وطغيان وظلم فإنه يجب أن يطاعوا لأن طاعتهم فريضة. ها هنا مسائل الأولى الخروج، بل قبل ذلك لفظ الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة، فولي الأمر العام يعني ولي الأمر للأمة للناس يطلق عليه ولي أمر ويطلق عليه إمام. أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسموا ولاة الأمر لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمره، فالأمر راجع إليه. فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي أو بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس، كما قال جل وعلا وأولي الأمر منكم. وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث كما جاء في الآية من تسمية الحكام بولاة الأمور. أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام، ومن ولاه الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسمى إماما لأنه يؤتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة. ولفظ الإمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الحديث، وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما. مسألة الثانية، الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء، وأيضا يجمع إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة بما يناسب، ولا يشترط فيه أن يكون الأعلم كما هو مبسوط في مكانه في كتب الفقه. واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين أربعة وفي معاوية رضي الله عنه وفي عدد من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن، ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان، فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين، وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام، وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم في ما يرى أن يستشيرهم فيه. وهذا المأخذ هو وجه قول من قال إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، يعني كلا فيما يخصه، الأمراء في الأمر العام، أمر الدنيوي، ما يصلح الناس وما به تكون حياتهم، والعلماء فيما يكون من أمر الدين.